مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. يتضح من التطورات الحالية والمحيطة بالأزمة السورية أنها وصلت إلى مرحلة من التجاذبات الحادة، على الرغم من التصريحات الإيجابية التي تصدر عن الأطراف الراعية لهذه المحادثات، ونقصد هنا بالتحديد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من أن الحكومة السورية تعبر دائما عن ثقتها بنفسها وعن التفاؤل بالقدرة على التوصل إلى نتائج مرضية من شأنها أن تسرع عملية الحل السياسي، تخرج بعض أطراف المعارضة السورية اليوم لتشكك بدور المجتمع الدولي في هذه العملية. ولعل الأمر يكمن هنا بأن هذه الحسابات لم تأتي على حسابات المعارضة السورية أو بعض المعارضة، كما نراها أنها معارضات وليست معارضة موحدة. وبالتالي عبر جزء من المعارضة السورية عن عدم تفاؤله بمحادثات جنيف، وكانت الإشارة إلى أن المجتمع الدولي ليس لديه إرادة حقيقية للانتقال السياسي في سوريا. نتابع التفاصيل في هذا الحوار الذي أجريناه مع عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق الأحمد. عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق الأحمد. أستاذ طارق، أهلا ومرحبا بكم.
تحية سوريا، تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء جميعا.
أهلا بكم أستاذ طارق. أبدأ في الموضوع دون مقدمة، علما أنه يحتاج إلى مقدمة طويلة، ولكن أضع الفرصة للحديث في التعبير أيضا عن ما يجول بخاطركم كمعارضة سورية تجاه ما يجري في جنيف. والمعارضة السورية كانت قد عبرت وصرحت أو عبرت عن امتعاضها وعدم تفاؤلها بمحادثات جنيف لعدم وجود إرادة دولية حقيقية لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا كما قالوا. هل أنتم من مؤيدي هذه الفكرة؟
لا، أولا يجب أن نفرق، نحن من قوى الداخل أولا، والمعارضة التي تتحدث عنها هي تلك المعارضة في الرياض بصراحة التي جمعت معظم القوى التي نحن نعلم تماما ما كانت توجهاتها في البداية، والتي كانت قد رفعت شعار إسقاط النظام وغطت في نفس الوقت على إسقاط الدولة وليس فقط النظام، إسقاط الدولة السورية عن طريق هدم مؤسساتها وضرب مقدراتها. وبالتالي أنا أعتقد بأنها الآن قد اتجهت إلى مسألة أخرى، هي بعد أن فشلت في إسقاط النظام وفشلت في تغطية المشروع الذي كان أدواته الإرهاب في إسقاط الدولة السورية، هي تتبع الآن أملاً أعتقد بأنه موجود لدى الإدارة الأمريكية التي تتناوب بجناحيها بين استعمال ما يسمى بالهارد باور، القوى الخشنة، والسوفت باور، القوى الناعمة. فهي اتجهت الآن لاستخدام القوى الناعمة، بمعنى أنها تقبل بالمفاوضات، تقبل بالعملية السياسية، بشرط أن تدخل في عملية سياسية ذات مغزى محاصصي، بمعنى أنها تدخل فتحاصص الحكومة الحالية الموجودة بحكومة هي تريدها حكومة انتقالية، يكون كل جزء من الوزراء تابعا لدولة ما، وبالتالي نحصل على حكومة أنا أسميها حكومة فاشلة، وهي تشبه التجربة الفاشلة الموجودة الآن في لبنان وفي العراق، حيث في لبنان يفشلون في انتخاب رئيس للجمهورية، يفشلون حتى في تنظيف الشوارع من النفايات. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه الصيغة هي صيغة من أجل حكومة فاشلة في سوريا.
طيب يا أستاذ طارق، اسمح لي هنا عذرا للمقاطعة.
نعم.
صراحة أنا أجريت عدة حوارات مع سياسيين ومحللين وخبراء عسكريين، في معظمهم لم يتحدثوا عن تفاؤل واسع بالعملية السياسية، وبالفعل اعتمد الجميع على ما يقرره الميدان انطلاقا من السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لكن سؤالي هنا، ما هو المطلوب برأيك كي لا يتم تشكيل حكومة تابعة كما تفضلت؟ يعني لابد من أن يكون هناك أسس ومرتكزات، هل هي متوفرة؟
هي طبعا متوفرة. إذا لاحظت أن الدبلوماسية الروسية خلال تعاطيها مع الأزمة منذ جنيف واحد، دعني أقول باعتبارها أول وثيقة توافقية مع الطرف الغربي، ثم بعد ذلك في تفاهمات فيينا وحتى ميونخ، يجب أن نعود إلى كل عبارة دقيقة تتعلق بالسيادة الوطنية السورية أنها تعود إلى الشعب السوري، والشعب السوري هنا إذا صح التعبير مربط الفرس. لا يمكن اختزال الشعب السوري حتى بحكومة ومعارضة، لا يمكن أن نقول إلا كل تعبيرات الشعب السوري التي هي واردة من يريد المدقق يستطيع أن يعود إلى جميع الوثائق فيجد حتى في قرارات مجلس الأمن التي صدرت بهذا الخصوص تقول بأن كل تعبيرات الشعب السوري يجب أن تكون ممثلة، يعني وفد الحكومة، وفد المعارضة، المجتمع المدني، المستقلين، هؤلاء كلهم كيف تمثلهم تمثيلا صحيحا تكون قد وصلت إلى التعبيرات الحقيقية بقدر الإمكان التي تعبر عن الشعب السوري. الآن إذا توافق الشعب السوري بممثليه الحقيقيين على إجراءات محددة لها علاقة كما يوضع الآن بإعادة صياغة الدستور، بإعادة صياغة القوانين الرئيسية من قانون إعلام، قانون انتخابات، قانون أحزاب، فأنت تذهب باتجاه العملية الديمقراطية التي فيها أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية. حكومة الوحدة الوطنية تأخذ بعين الاعتبار طبعا أن تمثل قوى في المعارضة، قوى من المستقلين، قوى من الحكومة الحالية، وبالتالي تأخذ تشكيلة وطنية واسعة قدر الإمكان وتشمل أيضا المناطق. وهذه الحكومة يعني هذه حقيقة هي اسمها عملية انتقالية. لماذا؟ لأنها لا تأتي في السياق الطبيعي الذي نحن متعودون عليه، تأتي في سياق جديد تجمع قوى سياسية كانت متنافرة. جيد هذا الأمر، فهي إذن عملية انتقالية. أيضا هي لا تحصر الحكم في ذاتها. لماذا؟ لأنها أيضا سوف تعكف على دراسة دستور جديد أو تعديلات في الدستور وفقا للدستور الحالي، بمعنى أن المؤسسات التي يجب الحفاظ عليها وهذا موجود في كل قرارات المجلس الأمن هي التي ستصادق على التعديلات الجديدة في الدستور، وبالتالي تعود إلى المرجعية الأساسية والتي هي الشعب السوري. نعم. لكي يستفتي عليها.
نعم يا أستاذ طارق، بما أنكم جزء له وزنه من المعارضة السورية الوطنية الداخلية، لابد أن يكون أيضا لكم متابعة حساسة لما تسير فيه القيادة السورية والدولة السورية، وأنتم على تواصل مباشر مع الحلفاء وتحديدا روسيا، لأن الأهداف باتجاه واحد ولو أنها متوازية يعني والهدف واحد. نقلت طبعا وكالة سبوتنيك وكالتنا عن ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت مناقشة اقتراح الرئيس السوري بشار الأسد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أنتم كيف نظرتم إلى هذا الاقتراح وكيف تقيمونه وهل تدعمونه؟
أولا أعود لأقول لك نحن جزء من قوى الداخل السوري، وإن هناك تفريقات نحن غير مشاركين في الحكومة السورية، لكن فيما يتعلق بالرفض الأمريكي أنا أعتقد تصديقا لسؤالك الأول يعود لسؤالك الأول هو يتعلق بالميدان بشكل كبير. أريد أن أذكرك بأن كان هناك تفاهما روسيا أمريكيا، وأعتقد بأن هذا التفاهم كان من ضمنه ما يتعلق بالانتخابات المبكرة يمكن تكون النيابية، لأن المسألة ليست محسومة حتى الآن ما هي الانتخابات، لكن كله يعود إلى تفاهم الأفرقاء وتفاهم الشعب السوري. لكن أنا أعتقد أن التغير الميداني الذي حصل بتحرير تدمر وانفتاح الجبهة بشكل استراتيجي على دير الزور وبالتالي العراق قد أفشل توجها أمريكيا بأن يتم هناك تفاوض تحت الضغط، وبالتالي أنا أجد بأن هناك رجوع أمريكي. يعني إذا لاحظت التصريحات الروسية تستشف منها بأنها تتهم الطرف الأمريكي بأنه يعود فينكل باتفاقاته وعهوده السابقة فيما يتعلق بالموضوع ويريد أن يغير تغييرا استراتيجيا في مسار الأزمة. مع الأسف نحن لا نقوم فقط بحل أزمة موجودة في الداخل السوري، وإنما نحن أمام كباش جيوستراتيجي في المنطقة كلها، وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال فصل المسار العراقي عن المسار السوري. وأنت تعلم بأن الولايات المتحدة هي تضع خطوطا حمراء وتخرب حتى في ما يتعلق بتحرير الموصل وتحرير الرمادي من أجل أن تؤثر حتى على المسار السوري في هذا الموضوع. وهذا الموضوع جيوستراتيجي وله علاقة بكل المنطقة وليس فقط بالأزمة السورية الحالية.
نعم.
لذلك مع الأسف نحن نتعامل مع عدد من المعطيات في وقت واحد، ولكن لابد أن نستمر في عملنا كما نعمل.
نعم أستاذ طارق، نحن نرى أن سياسة معارضة الداخل تتناقض تماما مع المعارضة الخارجية ومع حلفائها أو من يقف وراءها، وخصوصا في التعامل مع شخص الرئيس الأسد والمبادئ التي ترتكز عليها القيادة السورية في محادثات جنيف. تلتقون فقط أنكم تريدون أيضا الانتقال السياسي السلمي لخلق سوريا جديدة كما سمعنا منكم في بعض الحوارات السابقة، ورغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا بفعل الإرهاب والتراخي الدولي والإقليمي في التعامل معه بحزم، نرى
ترى أن الدولة السورية تتحرك بخطى الواثق من نفسه في تحقيق هذا الهدف بغض النظر عن التكاليف والثمن الباهظ؟ الأمر الأساسي هو أن السياسات الدولية هي كانت لم تحسب النتائج لهذه الأحداث التي افتعلتها، لم تحسب أيضا المستقبل والنظر المستقبلية ولم تستشعرها عن بعد، والأنكى من ذلك أنها لم تحسب خط الرجعة. أريد أن أركز هنا على خط الرجعة، كيف ترى ذلك؟
الحقيقة حتى زملائنا يعني والقوى الداخل السوري والتي هي من المعارضة الداخلية هي قوى وطنية بالدرجة الأولى، وهذه القوى الوطنية هي أصلا تعاطت مع المسألة السورية كشأن وطني، ولم تتعاطى، هي تعارض الحكومة فيما يتعلق بعيش الناس، فيما يتعلق ببرامجها، بالكثير من المسائل، وهذا حقها وهذا أمر طبيعي جدا. ولكن بالخط الوطني أنا أذكر يعني تأكيدا على سؤالك بأنها كانت خلال كل الفترة السابقة بالعكس يعني في الجبهة الأساسية في الدفاع عن الدولة. يعني هنا الفرق، الدفاع عن الدولة السورية هو واجب على الجميع ويجب أن يقاتلوا من أجل الدفاع عن الدولة السورية، أما معارضة الخطأ ومعارضة الفساد ومعارضة أي شيء يعني ضر بعيش الناس فهذا واجب على جميع القوى السياسية التي تريد، أو قد يكون هناك اختلاف بالنظرة تجاه المسائل بين تيار سياسي وآخر. بالنسبة للقوى الخارج يعني هذا أمر طبيعي أن يكون الخلاف أساسي معهم، لأن هذه القوى هي حقيقة بحسب المكان الذي هي موجودة فيه. يعني أنا أكرر شيء موجود مع الأسف أصبح مثبتا، يعني قوى موجودة في تركيا تجد بأن كل طروحاتها تلبي المصالح التركية، قوى موجودة بالخليج طروحاتها حتى طروحاتها في شأن الداخل السوري تجد بأن لها رائحة خليجية، وبالتالي هذا ما نحن أمامه في العملية السياسية السورية.
نعم يا أستاذ طارق، أنتم لا تتحركون بردود فعل وتتحركون بدراسة معمقة لمجريات الأحداث، وهدفكم وطني واضح يعني من خلال السلوكيات السياسية التي نراها للمعارضة الوطنية الداخلية بشكل عام وللحزب السوري القومي الاجتماعي. لكن سؤالي الأساسي هنا، هذا التهشم أو هذا يعني لا أستطيع أن أسميه التمزق، لكن هذا التوزع في الأدوار على المعارضة الداخلية، ما الذي يمنعكم من أن تكونوا يد واحدة؟ يعني كون الهدف وطني وأساسي ولا ترفضون أن يكون أي شريك وطني معكم سواء حتى من الخارج، وأنت قلتها عدة أمرار، ولكن الهدف الأساس يجب أن يكون هو حفظ سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدتها.
لا حقيقة نحن كحزب سوري قومي اجتماعي ونحن كما قلت لك من قوى الداخل السوري ونعتبر نفسنا حزبا إصلاحيا وهكذا هي تسميتنا الحقيقية، نحن ليس لنا علاقة بلا تمزق ولا بالوحدة بينهم، ونحن بالنسبة لنا نحن نتعاطى مع كل شأن لوحده، وما يتفق معنا نقول بأن هذا الأمر يتفق مع رؤيتنا، ولدينا ورقة سياسية نتعامل مع القوى السياسية وفقها، كل قوة سياسية سواء كانت في الداخل أو الخارج تتفق معنا بهذا الشأن فنحن نتوافق معهم فيها، وكل قوة سياسية لا تتفق معنا فنحن نحاورهم بهذا الإطار. يعني نحن نتخذ من الحوار نهجا كل الوقت من أجل الحديث مع القوى السياسية السورية سواء كانت الحليفة أو غير الحليفة، وهذا هو الأمر الطبيعي. أما موضوع التمزق وغير التمزق فهناك الحقيقة هناك تسطيح في الرؤية السياسية التي كانت موجودة للكثير ممن عملوا على إطار حل الأزمة السورية، لأن أصل الموضوع هو في شكل الدعوة. أنت لا تحتاج لكي توحد قوى سياسية سلفا حتى سواء كانت في المعارضة أو مستقلين أو مجتمع مدني على رؤية ثم تأتي بهم إلى الحوار، أنت تطرح الحوار وتأتي بممثلي الشعب الحقيقيين قدر الإمكان وتعمل هذا الأمر بشكل صحيح وصافي، وبالتالي الحوار هو الذي يفرز المادة الصحيحة من غير الصحيحة. يعني أنا قد أقتنع بفكرة أنت أتيت بها وأنا كنت على خلاف حتى معك سياسيا لأن هذه الفكرة تصبح صالحة لبلدي، ونحن شعارنا في الحزب أن مصلحة سوريا هي فوق كل مصلحة، وبالتالي لماذا لا أقتنع بفكرتك على طاولة الحوار؟ أما شرط التوحيد قوى مثلا قوى معارضة في الداخل قوى معارضة في الخارج قوى سياسية سلفا على شيء ما ثم الذهاب إلى الحوار، فأنا أعتقد بأن هذا شرط غير موضوعي غير صحيح.
نعم عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق الأحمد، كنت معنا من دمشق. أستاذ طارق شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.